بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ما مناسبة تذكير بني إسرائيل هنا بهذا الميثاق في هذا الموضع؟ تأملوا، تقدم معنا أن الآيات تتحدث هنا عن اليهود الحاضرين بعد أن تحدثت عن اليهود الماضين، وإذا باليهود الحاضرين قسمان، علماؤهم يحرفون وعوامهم جهال مقلدون. وما سبب هذا الكفر الغرور والأماني؟ وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ومثل هذا الكلام ما يمكن أن يكون إلا بوحي من الله تعالى، بعهد من الله عهده إليهم، فالله تعالى أبطل هذا العهد المكذوب: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. الحقيقة ماذا؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ذكر قاعدة الجزاء، ثم بعد ذلك في هذه الآيات يذكرهم بالعهد الحقيقي، بالميثاق الذي بينهم وبين الله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. هذا هو العهد الحقيقي بينكم وبين الله، لا كما تزعمون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وسبحان الله، ترجع إلى أول آية فيها دعوة لبني إسرائيل في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. وهنا يذكرهم بهذا العهد الحقيقي، لا العهد المكذوب الذي يدعونه ويزعمونه. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، والميثاق هو العهد المؤكد، مثل الوثاق، الوثاق هو الحبل الذي يربط به الأسير وغيره، وثاق الأسير، العروة الوثقى لا انفصام لها، كما قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. أعظم ما في هذا الميثاق ماذا؟ توحيد الله جل وعلا، الغاية التي خلقنا لأجلها. أول نداء للناس في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه الدعوة العامة، لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، لا عجلا ولا تعبدون أحبارا ولا رهبانا ولا تعبدون أهواءكم، لا تعبدون إلا الله. هذا في إفراد الله بالعبادة، هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، نقولها في كل ركعة حتى يتجرد التوحيد لله وحده جل وعلا. الإخلاص لله وتوحيد الله هو أصل كل خير. لا تعبدون إلا الله. ونحن نقول دائما الآيات التي نقرأها عن بني إسرائيل نراها في هذه الأمة وتخاطب بها هذه الأمة. انظر كيف بنو إسرائيل عبدوا أحبارهم ورهبانهم وغلوا فيهم، وهكذا يأتي بعض هذه الأمة ويغلون في الصالحين والأولياء ويعبدونهم من دون الله، يأتي إلى قبورهم يطلب منهم المدد ويستغيث بهم. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. تأمل، ذكر بعد ذلك أعظم حق بعد حق الله، يدخل في حق الله حق رسوله، لأن عبادة الله ما تكون إلا باتباع الرسول. ثم الحق الذي يليه وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، مفعول المطلق يدل على توكيد والتعظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كثيرا ما يقرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين. فالصادق في عبادة الله لابد أن يحسن إلى والديه، لأن الله يحب هذا حبا عظيما ويعظمه في كتابه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، لأن الصلاة هي مظهر العبودية لله. قال ابن سعود قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. فإذا أردت قربة في هذه الدنيا عليك ببر الوالدين. محمد بن المنكدر بات ليلة هكذا يهمز قدم أمه، وبات أخوه عمر يصلي الليل، فيقول محمد ما أحب أن تكون ليلتي بليلته، يقول أنا في طاعة أعظم من طاعته، أعظم من قيام الليل. وبالوالدين إحسانا. ثم قال وذي القربى، يعني أحسنوا بذي القربى، لأن الإحسان إلى الأقارب يأتي بعد الوالدين. وفي الحقيقة الإنسان إنما يتصل بأقاربه من خلال والديه. أقاربك من؟ خالاتك، أخوات أمك، عماتك، أخوات أبوك، إخوانك الذين وإخوانك وأخواتك، يعني الذين أيضا خرجوا من أمك وأبيك، وهكذا وجدادك وأجدادك. فهذا يتبع البر بالوالدين. قال وذي القربى وآتي ذا القربى حقه، هكذا يصل المسلم رحمه. وذي القربى واليتامى والمساكين، اختار من عامة الناس والإحسان إلى عامة الناس هذين الصنفين، لأنهما من أشد الأصناف حاجة في الناس. واليتامى، اليتيم الذي فقد أباه الذي يقوم عليه وعلى كفايته، يضيع يتيم، ما أحد ينفق عليه وما أحد يعلمه. فهكذا يكون المسلم لليتيم كالأب الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا واليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. واليتامى والمساكين، اليتيم ما يقوم بنفسه، فقدم على المسكين. المسكين نعم لا يجد كفايته، لكن ممكن أن يعمل، ممكن أن يتكسب. قال والمساكين، هذا الإحسان العملي. ثم تأمل عمم الإحسان فقال وقولوا للناس حسنا. تأمل هنا ما قال وقولوا للمسلمين، وقولوا للناس، يعني المسلم للكافر، وقولوا للناس حسنا. طبعا هذا يقيد بما جاء في السنة، ما في واحد يقول هذه الآية تدل على أنه يجوز أن نبدأ الكفار بالسلام مثلا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا يهود النصارى بالسلام مثلا. ممكن إذا كان هناك ظرف تبدأهم بتحية غير السلام حتى لا يفهم أنك سيء الخلق أو كذا، ممكن من باب التأليف، تأليف قلب للإسلام، وهذا يندرج في هذه الآية. أما أن يبدأ بالسلام أو يحيى بتحية الإسلام فهذا لا يجوز. وقولوا للناس حسنا، لكن تتكلم معه ومع الناس بالكلام الطيب، عود نفسك على الكلام الطيب، ابتعد عن السب والشتم واللعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقولوا للناس حسنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة. وقولوا للناس حسنا يدخل في هذا الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، يدخل في هذا إدخال السرور على قلب المسلم ولو بكلمة، تدخل السرور على قلب زوجتك أولادك، كلمة حسنة طيبة تؤدبهم، تعلمهم، تذكرهم، تنصحهم. وقولوا للناس حسنا، حتى الكافر عندما تكلمه بالكلام الطيب الذي يريه أخلاق المسلمين فهذا مما يؤلف قلب للإسلام. وقولوا للناس حسنا، هكذا يكون المسلم. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية، وغيره من المفسرين ذكر هذا، قال: ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، يعني أو كما قال بعضهم بفعله وعمله، قد يشق عليك أن تحسن إلى الناس بعملك وبمالك، قال: أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول. لن تسع الناس بمالك، وإنما تسعهم بأخلاقك بكلامك. وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة ما تأخذ منك جهد ولا تعب، فعود نفسك دائما على الكلام الطيب، ابتعد عن كلمة لا تنفع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن كان هذا الكلام ليس فيه نفع للناس وليس فيه فائدة فابتعد عنه، صمت عنه، ابتعد عن الاعتراض، ابتعد عن العتاب التوبيخ، هذا مما تضيق به النفوس. جعل كلامك دائما كلاما فيه الجمال، فيه الحسن. تأمل هنا قال: وقولوا للناس حسنا، هذا في مبالغة، يعني قولا، حتى ما قال حسنا يعني وصف لقول، بل قال حسنا، يعني كأن القول هو الحسن بذاته. قال: وقولوا للناس حسنا، ثم ختم هذه الوصية بما افتتحت به، بل بالأمر الجامع الذي يجمعها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة صلة وإحسان فيما بينك وبين الله، لا تعبدون إلا الله، وإيتاء الزكاة إشارة إلى الإحسان إلى الناس وأداء حقوق الناس، كما ذكر الله تعالى الإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكأنه أيضا بهذا يستعين المسلم على ما سبق من عبادة الله والإحسان، كما مر معنا كثيرا ما تختم الآيات بالصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة، كما ختم الله الميثاق هناك بهذا كما مر معنا سبحان الله، وكذلك هنا في هذه الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف كان موقف بني إسرائيل من هذا الميثاق؟ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سبحان الله، مع أنك تلاحظ بهذا الميثاق ما قالهم آمنوا بمحمد فيستكبرون ويستنكفون، لا، لكن والله لو امتثلوا هذا الميثاق سيؤمنون بمحمد، لأن هذا يدخل في لا تعبدون إلا الله، لأن عبادة الله ما تكون إلا باتباع الرسول الذي أرسله. لما يقول وقولوا للناس حسنا، ممكن أن يكذبوا بمحمد؟ الكذب ليس من الحسن في القول، سبحان الله، هذه الأخلاق تقود إلى الإيمان. لكن ثم توليتم إلا قليلا منكم، من أهل الإنصاف كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. المشكلة إذا كان التولي مع دوام الإعراض، ولهذا قال وأنتم معرضون بالجملة الإسمية التي تدل على ماذا؟ الثبات والاستقرار، وأنتم معرضون. وإذا سمعت كلمة معرضون هذه تدل على التكبر، لأنها مأخوذة من عرض الشيء، يعني جانبه، جانب الشيء عرضه. ف وأنتم معرضون يعني كأنه يولي عرضه، يعني جانبه، متكبرا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فهكذا ثم توليتم عن هذا الميثاق إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، يعني مصرون على دوام الإعراض والتكبر. لفتة جميلة لابن كثير رحمه الله، قال وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله آية الوصايا العشر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها ولله الحمد والمنة. هذه الأمة هي التي قامت بميثاق الله، فكانت هي الأمة الخاتمة. ثم يقول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ما قصة هذه الآيات؟ عندما تسمعها تقول ما الذي حدث بينهم؟ قبل أن نعرف قصة هذه الآيات انظر هنا إلى الميثاق الثاني. الميثاق الأول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وذكر الإحسان إلى الناس. لما أمرهم بالإصلاح بتحقيق التوحيد والإحسان إلى عباد الله، نهاهم في الميثاق الثاني عن ماذا؟ عن الإفساد. أول الآيات في سورة البقرة إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إذا قيل آمنوا بما أنزل الله كذلك هنا سبحان الله. وأعظم صور الإفساد بعد الشرك بالله ماذا؟ القتل. فهنا ذكر هذا النهي عن القتل وسفك الدماء مع كشف زيف إيمانهم. السورة سورة إيمان كما عرفنا سورة البقرة، سورة إيمان وإسلام استسلام. قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم إذا بهم يفعلون العكس. ما قصة هذه الآيات؟ تعرفون الإخوة في المدينة كان الأوس والخزرج بينهما عداوات وحروب، وكانت اليهود يهود بني قينقاع وبني النضير كانوا حلفاء للخزرج، ويهود بني قريظة كانوا حلفاء للأوس. ولذلك لما حارب النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة أمر من أن يحكم فيهم أو رضوهم بحكم من؟ سعد بن معاذ سيد الأوس، لأن يهود بني قريظة كانوا حلفاء للأوس وظنوا أنه سيلين معهم. وإذا بهم يحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أن يقتل الذين قاتلوا المسلمين وأن تسبى النساء والذرية. فإذا كان يهود بني قينقاع وبني النضير حلفاء للخزرج، ويهود بني قريظة حلفاء للأوس، فإذا حصل قتال بين الأوس والخزرج فهؤلاء الحلفاء كل يقوم مع من حالفه من المشركين، كانوا عباد أوثان لمصالحهم، فهؤلاء وجدوا مصلحتهم مع الخزرج، هؤلاء وجدوا مصلحتهم مع الأوس، فإذا بهم يقتل بعضهم بعضا، يعني يقتل اليهودي من بني قينقاع أو بني النضير يقتل يهوديا من بني قريظة والعكس، فكان يقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا نصرة لحلفائهم من المشركين على إخوانهم من اليهود. ثم بعد أن تنتهي الحرب وفي أيديهم بعض الأسرى من إخوانهم اليهود، إذا بهم يعطفون عليهم ويخلصونهم من الأسر، يقولون الله أمرنا بأن نخلصهم من الأسر وأن نفديهم، فيدفعون الفدية ويخلصونهم من الأسر. يعني شوف كيف هذا التناقض. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم، طبعا المقصود ماذا؟ يعني لا تقتلوا بينك، لا يقتل بعضكم بعضا، لكن يقول ما في واحد يقتل نفسه يسفك دم نفسه، ولكن الملة الواحدة أو الأمة الواحدة كالنفس الواحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. ولهذا في القرآن كثيرا ما يقول: ولا تقتلوا أنفسكم فسلموا على أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، فكذلك لا تسفكون دماءكم، ما يقتل بعضكم بعضا، والسفك يعني كلمة تدل على إراقة الدماء يعني تشنيعا للقتل، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. قال البقاعي وقرن بالقتل الإخراج من الديار: لأن المال عديل الروح، والمنزل أعظم المال، وهو للجسد كالجسد للروح. حقا يعني إنسان يخرج من بلده، هذا من أشق ما يكون على النفوس بعد القتل. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، ثم ماذا ذكر في الشدة؟ أو اخرجوا من دياركم، ما فعلوه إلا قليل منهم. فقال هنا: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فالاستقرار في الأوطان هذه نعمة من الله تعالى، صلى الله تعالى أن ينشر الأمن في بلاد المسلمين. قال: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم بهذا الميثاق وأنتم تشهدون. ثم الأمر العجيب: ثم أنتم هؤلاء، قال البقاعي، الحقيرون المجهولون الذي لا يعرف لهم اسم ينادون به. ثم أنتم، ما قال يا بني إسرائيل ولا يا يهود، ثم أنتم هؤلاء، كأنهم نكرة لا يعرفون مجهولون. وهذا فيه يعني تعجيب من حالهم، كيف يفعلون مثل هذا؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، والله قال لا تسفكون دماءكم وأنتم تقتلون أنفسكم، والله قال لا تخرجون أنفسكم من دياركم وأنتم تخرجون فريقا منكم من ديارهم، فريقا منكم هم جديرون بأن تحسنوا إليهم، وإذا بكم تخرجونهم من ديارهم. ثم بين أن هذا على سبيل العدوان، قال يعني تقبيحا لهذا: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم يعني تتعاونون والمعاونة سميت مظاهرة، يعني كأنه أسند ظهره إلى ظهر من يعاونه، لأن الظهر هو القوة في الإنسان، إذا أردت أن تحمل شيئا ثقيلا ما تستطيع أن تحمله بيدك، تحمله على ظهرك. قال تظاهرون عليهم، المشكلة تظاهرون عليهم مع من؟ مع عباد أوثان، مع مشركين. تظاهرون عليهم على إخوانكم بالإثم والعدوان عندما تتعاونون مع المشركين في هذا، بالإثم هذا فيما بينكم وبين الله لأنكم نقضتم ميثاق الله، والعدوان عندما تعتدون على إخوانكم. ثم في المقابل وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، طبعا في قراءة تظاهرون مبالغة في التعاون بين اليهود وبين حلفائهم من المشركين، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، يعني تدفعون لهم الفدية وتخلصونهم من الأسر، لأن هؤلاء اليهود مثلا سيكونون أسرى للأوس أو للخزرج، فيأتي الآن من تحت الأوس والخزرج ويدفعون الفدية لحلفائهم حتى يخلصوا إخوانهم من الأسر ومن القتل. طيب أنتم الآن قتلتموهم ثم الآن تخلصونهم من القتل والأسر، وكأنهم يظنون أنهم بهذا قد يخفف عنهم شيء من الإثم والعذاب. قال تفادوهم، وفي قراءة تفدوهم، لأن الفدية من طرف واحد، لكن لما قلت تفادوهم يعني مبالغة في يعني هذا الفعل. تفادوهم، قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. وهو هذا ضمير الشأن، يعني والشأن والخطب ماذا؟ يعني إخراجهم محرم عليكم، لكن قدمه تشنيعا وقال وهو الشأن محرم عليكم إخراجهم، حرام عليكم أن تخرجوا إخوانكم ما يتبعه من قتل ويعني إخراج من ديارهم، وهو محرم عليكم إخراجهم. يعني هذا فيه تشنيع على هؤلاء وتبليد لهم، يعني هذا كيف يستقيم؟ هنا تأملوا ما الذي أبرزه الله في هذه الحادثة، يعني لماذا ذكرها الله هنا؟ تأمل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا يبين لك أن السورة هنا كلها تدور على الإيمان، وكأن هذه الآيات وما يتبعها فيها تزييف لإيمانهم المدعى المزعوم. وتأمل في أول سورة البقرة عندما قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا الإيمان الصادق، الإيمان العام، لن يتخير الإنسان ما يشتهي ويؤمن بما يشتهي ويفعل ما يشتهي لها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هنا ما المراد أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ ما الذي فعلوه هنا؟ الفدية، صحيح؟ إذا وجدت أخاك في الأسر تفديه بمالك، هذا موجود في الكتاب عندهم في التوراة. طيب وتكفرون ببعض، وهو ماذا؟ القتال والإخراج. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. انظر إلى الجزاء من جنس العمل. قال ابن كثير بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، يعني لكن هذا يشير إلى أن المخالفة فيها شيء من الاستهانة. سبحان الله، قالوا أتتخذنا هزوا، وهكذا يهود، يعني كانوا يتلاعبون بدين الله وبشرع الله ويتبعون أهواءهم، وكأنهم كما ذكر البقاعي قال: إلا خزي قال ضد ما قصدتم بفعلكم من العز. كأنهم عندما يريدون أن ينتصروا على حلفائهم، على يعني إخوانهم اليهود يقاتلونهم ويتظاهرون مع حلفائهم، يريدون ماذا؟ العلو، حتى لو كان هذا على حساب إخوانه، حتى لو قتل أخاه في الدين وأخرجه من دياره ما يهمه، المهم عنده ماذا؟ أن يعلو، أن ينتصر، أن يغنم المال. هكذا بنو إسرائيل، هكذا اليهود، عباد للدنيا، عباد للعلو في الأرض، عباد للرياسة والتكبر، هذا في قلوبهم. ولهذا قال هنا: إلا خزي في الحياة الدنيا عوقبوا بنقيض قصدهم. وهذا أيضا كما عرفنا من التلاعب بدين الله، قال: إلا خزي في الحياة الدنيا. ثم: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ثم كيف قال يردون إلى أشد العذاب؟ هذا يوحي بشدة الغضب عليهم، أشد العذاب، لأنهم لا عندهم إيمان ولا مبالاة بالدين ولا يعني أيضا رحمة بإخوانهم، لا يعني حققوا العبادة لله تعالى والإيمان الصادق، ولا أيضا الإحسان إلى يعني إخوانهم. قال: يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون، وهذه أعظم موعظة. ثم كشف عن حقيقة حالهم من هذا الفعل، لماذا يفعلون هذا؟ قال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. كما عرفنا هم يريدون بذلك ماذا؟ الدنيا، يريدون المال، يريدون الغنيمة. إذا تظاهروا مع المشركين من الأوس أو من الخزرج وانتصروا، فسيحصلون على المال وعلى الدنيا وعلى العلو، ولو كان على حساب إخوانهم أن يقتلوا أو أن يخرجوا من ديارهم ما يهمهم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، فانظر كيف بالفعل هذا في شاب الإخوة على أن حب الدنيا يعمي ويصم. وهكذا يوجد الآن في زماننا بعض الناس، حب الدنيا يجعله ما يعرف أخاه ولا يعرف قريبه ولا يعرف حبيبه في الدنيا أبدا. إذا جاءت الدنيا هي كل شيء، ولو كان هذا على حساب علاقة مع أخيه أو مع أقاربه. بعض الناس ينسى أرحامه وأقاربه لأجل الدنيا، وإذا حصل التنافس أو الخلاف على الدنيا مستعد أن يقطع أقرب الناس إليه لأجل الدنيا. كم من الأسر والعياذ بالله، نسأل الله أن يهدينا أجمعين، تقاطعوا وتدابروا بسبب اختلاف على ميراث أو بسبب اختلاف على دنيا. كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهنا كذلك الله يقول لليهود: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا. اشتروا، الذي يشتري الشيء ما يشتري إلا برغبة، اشتروا الحياة الدنيا على دنيتها وخساستها بالآخرة العظيمة الباقية، فلا يخفف عنهم العذاب، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب. وكانهم يظنون أن بالفداء سيخفف عنهم شيء من العذاب، قال: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، يعني ما حد يخلصهم من عذاب الله جل وعلا وينصرهم يوم القيامة. وهذه الآيات الإخوة كما قلنا دائما المسلم يستفيد من أي آية تتعلق بأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. فكذلك هنا لما قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني هذا هو الإشكال في هذه القضية. وكما عرفنا الإشكال الثاني اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فيحذر المسلم من أن يؤمن إيمان التشهي، أو أن يسلم إسلام التشهي. بعض الناس الآن تراه ما شاء الله يصوم رمضان لكن ما يصلي، والله هكذا يقول أنا هكذا أصوم لكن ما أصلي. أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض؟ ترى بعض النساء هداهم الله تعالى ما شاء الله امرأة شوفها تصلي لكن ما تتحجب، عجيب. تقول أنا ما مقتنعة بالحجاب، أنا أصلي وصوم لكن هذه حياتي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهكذا، وهذا يدخل في صور كثيرة. فعلى المسلم أن يكون صادقا في إيمانه، يكون صادقا مع ربه. لذلك سيأتي معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، كل شرائع الإسلام. وكما قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إيمان عام، هذا الإيمان الصادق، هذا الاستسلام الصادق لله، هذه حقيقة الإيمان تبرزها هذه الآيات. كذلك نستفيد من هذه الآية لما قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، قال ابن القيم وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. قال فالإيمان العملي وضاده الكفر العملي، فالإيمان والإيمان الاعتقادي وضاده الكفر الاعتقادي. فكما أن الإيمان عقيدة وعمل، كذلك الكفر، هناك كفر اعتقادي المعروف، هناك كفر عملي. عندما يجحد الإنسان دين الله تعالى ويتولى عن شرع الله مثلا، عندما يسجد لغير الله، عندما يهين المصحف، عندما يترك الصلاة على قول جماهير الصحابة والعلماء في كفر تارك الصلاة مثلا، فهذا كفر عملي، يعني الترك المطلق. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهكذا أيضا كما عرفنا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فبالفعل يعني هذا يعني الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض إنما جاء لأجل الدنيا، فرجع الأمر إلى حب الدنيا رأس كل خطيئة، ذلك بأنهم سحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ثم يذكرهم بطبعهم الفاسد، التمرد القديم والعتو العظيم، وجرأتهم ليس على قتل إخوانهم بل على قتل أنبياء الله من قبل. تأمل كيف يعرض لهم تاريخهم عرضا سريعا. والآيات الآن كما عرفنا لليهود الحاضرين، لكن تأمل رجعت الآيات بهم سريعا حتى تذكرهم بطبعهم الفاسد من الطغيان والجرأة على قتل أنبياء الله بغير حق. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل. وقفينا، هذه الكلمة مأخوذة من ماذا؟ من القفا، وأصلها يعني من قفوت الشيء، وقف يعني مضاعف قفا، يعني قفوته يعني لأنك إذا اتبعته تتبع ماذا؟ قفاه، فكأنك تسير تماما خلفه. هذه إشارة إلى شدة الاتباع ولزوم طريق المتبع. وهكذا الرسل دينهم واحد وهو توحيد الله. قال وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات. كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طبعا الله أيد كل الأنبياء بروح القدس بجبريل عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي ينزل عليهم ماذا؟ الوحي. لكن عيسى عليه الصلاة والسلام خاصة له اختصاص بروح القدس وهو من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. طبعا لماذا سمي روح القدس؟ لأن جبريل هو الذي ينزل ماذا؟ الروح. نزل به الروح الأمين لأن القرآن والوحي هو الروح الحقيقية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلما كان جبريل هو الذي ينزل الروح يعني الوحي الذي به حياة العباد سمي هو روح. وأضيف إلى هذه الصفة العظيمة يعني القدس يعني كلمة قدس تدل على الطهارة والبركة كما في بيت المقدس. والقدس يعني هو السطل الذي يوضع فيه الماء للطهارة. فهكذا يعني منزه مطهر ومبارك مقدس. وأيدناه بروح القدس. فعيسى عليه الصلاة والسلام له اختصاص بجبريل. يعني أصل تكون عيسى من نفخة جبريل عندما جاء بهذه الروح. روح عيسى المخلوقة التي خلقها الله جعلها عند جبريل. أخذها جبريل وذهب بها إلى مريم نفخ هذه الروح في درعها فوقعت يعني حملت مريم. فالذي حمل الروح ابتداء هو جبريل روح عيسى. ثم أيضا يعني بشرها كما في تفسير فناداها من تحتها ألا تحزني. وفي البداية قبل ذلك فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منكم كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وهكذا. ثم حتى لما ولدت فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. على القول بأنه جبريل ناداها من تحت الربوة. فله اختصاص بعيسى عليه الصلاة والسلام. وكان ينزل عليه الوحي ثم رفعه إلى السماء يعني كما يذكر. ف يعني رفعه الله إليه بعضهم يقول أيضا ب يعني واسطة جبريل والله أعلم. فلذلك يعني يخص عيسى كثيرا بهذه الصفة وأيدناه بروح القدس. وأيضا هذا يناسب ذكره هنا لأن اليهود كما سأتي معنا عادوا جبريل فيذكرهم بأن جبريل أيده الله تعالى ب يعني أيد عيسى عليه الصلاة والسلام وهو من أنبياء بني إسرائيل بجبريل عليه الصلاة والسلام. وأيدناه قويناه بروح القدس. و يعني جبريل عليه الصلاة والسلام قد يجعله الله تعالى ظهيرا لبعض المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت اللهم أيده بروح القدس عندما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة أولياء للمؤمنين تدافع عنهم وتعينهم. فقال وأيدناه بروح القدس. طيب فهذه السلسلة المباركة من الأنبياء إلى عيسى من موسى إلى عيسى. قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. أنفسهم تهوى الدنيا ما يريدون الاتباع والخضوع لله واتباع رسول الله. لا يريدون الدنيا. نفوس والعياذ بالله مهينة تريد الدنيا. عبدوا العجل وتعلقت قلوبهم بالدنيا ويريدون الاستعلاء. فما يرضون لأنفسهم أن يكونوا أتباعا لأنبياء. قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كأنهم يرون أنفسهم أكبر من أن يكونوا أتباعا الرسل عليهم الصلاة والسلام، استكبرتم. هذا الكبر الذي يضاد الإيمان، إلا إبليس أبى واستكبر. قال استكبرتم، شوف الهوى يؤدي إلى الكبر، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، النتيجة ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، زيادة على التكذيب تقتلون، كما قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وهكذا. ثم إذا بهم يعتذرون، يعني بعذر أقبح من ذنب، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. تأمل كيف الآيات تركز على زيف إيمانهم، تفند إيمانهم. هذا الإيمان الذي عندكم ليس بإيمان. قال وقالوا قلوبنا غلف، غلف جمع ماذا؟ غلاف، والغلاف معروف هو يعني الشيء الذي يحيط بالشيء إحاطة تامة يحجبه ويحجب عنه ما حوله، كما أنك إذا غلفت الكتاب أو غلفت أي شيء خلاص يكون محيطا بجوانبه كلها، لا منفذ إلى هذا الشيء الذي وضع في الغلاف. طبعا منه قال الأغلف الذي لم يختن كذلك. وقالوا قلوبنا غلف. قال ابن عباس في غطاء، قال عكرم عليها طابع، قال قتاده وكقوله قلوبنا في أكنة. سبحان الله، شوف الآيات ركزت على موضوع القلوب من أول الآيات في سورة البقرة، ختم الله على قلوبهم سبحان الله. وأيضا هنا قريبا كما مر معنا يعني ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وهنا وقالوا قلوبنا غلف. هم طبعا هي صحيح قلوبهم غلف ولا لا؟ نعم، لكن هذه كلمة أريد بها باطل. هم إيش يقصدون لما يقولون قلوبنا غلف؟ يعني والله قلوبنا يعني ما تعي ما تقول يا محمد، يعني قلوبنا ما تقبل كلامك، اسمح لنا. هكذا جبلت قلوبنا، أو يعني إذا كان هذا في مقابل أنبيائهم كانهم يقولون يعني كان مثل الذي يحتج بالقدر، يقول هكذا الله طبعني على المعصية، الله جبلني على الفسوق، قلبي أغلف، إيش أسوي؟ ما يدخل إيمان، لا تحاول معي خلاص تركني. كان ما يريد النصيحة أبدا. وقالوا قلوبنا غلف، خلاص لا تحاول معي أبدا، ما ممكن أن يدخل في قلبي شيء مما تقول أنه في غلاف. فتأمل الله تعالى أبطل هذا الكلام، لكن بيّن الحقيقة. قال بل، وبل تدل على إيش؟ الإبطال، إضراب إبطالي هنا، يعني بل يعني لم يخلق الله قلوبهم غلفا لا تفقه. لا، الله أعطى كل إنسان قلبا يستطيع أن يفهم به وأن يختار به ما يريد، لكن المشكلة إيش؟ قال بل حقيقة الأمر ماذا؟ لعنهم الله بكفرهم، بسبب كفرهم. والكفر كما تعرفون هو إيش؟ تغطية، سبحان الله، يتناسب مع قوله غلف، يعني هم كفروا، غطوا عن قلوبهم الإيمان وبراهين الإيمان ومواعظ الإيمان، فكانت كما قالوا غلف. قال بل لعنهم الله بكفرهم، يعني بسبب كفرهم. فما تأتي تقول والله أنا قلبي مجبول على الكفر خلاص، أنا قلبي مجبول على المعصية، ما أستطيع أن أطيع الله، لا، هذا بسبب ذنبك. فنستفيد من هذا أن الاحتجاج بالقدر على المعصية في مشابهة لليهود، لما قالوا قلوبنا غلف رد الله عليهم بإثبات المشيئة وبإثبات الإرادة، هذا بسبب أعمالكم أنتم، بل لعنهم الله بكفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم بسبب كفرهم. وتأمل كيف ختم الآية: فقليلا ما يؤمنون. سبحان الله، الآيات يعني تركز على موضوع الإيمان، أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض، هنا فقليلا ما يؤمنون. وما معنى فقليلا ما يؤمنون؟ نعم، فقليلا ما يؤمنون، قليلا تعود على ماذا؟ قليل في ماذا؟ ها؟ نعم، طيب أحسنت، هذا معنى، هذا المعنى قاله قتادة رحمه الله، قال: لا يؤمن منهم إلا قليل، لا يؤمن منهم إلا قليل. هذا قدمه ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني تقدير الكلام: فقليلا منهم ما يؤمنون، فقليلا منهم يعني يعني تعود على إيمان أفراد قليلة منهم، فقليلا ما يؤمنون. إذن هذا معنى صحيح. وأيضا فقليلا ما يؤمنون يعني تكون قليلا صفة للإيمان، يعني تقدير الكلام: فإيمانا قليلا. طبعا ما هنا يقولون المعنى الأول أو الثاني زائدة للمبالغة، يعني في المواطن الغريبة أو اللي فيها مبالغة تأتي ما، فقليلا منهم يعني يؤمنون، يعني يؤمن الذي يؤمن قليل منهم. وكذلك فقليلا ما يؤمنون يعني إيمانا قليلا يؤمنون، يعني يؤمنون إيمانا قليلا، يعني إيمانا لا ينفعهم، إيمانا ليس تاما، كما قلنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض، يعني يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى وبمحمد، أو يؤمنون بعيسى ويكفرون بمحمد. إذا ما الفائدة من هذا الإيمان؟ هذا إيمان قليل لا ينفعكم. قال: فقليلا ما يؤمنون، هذا معنى. ومعنى ثالث أن هذا الأسلوب يستخدم في العدم أصلا. يقول عون بن عبد الله: في أرض نصيبين كثيرة العقارب قليلة الأقارب. قليلة الأقارب ما فيها أقارب، وحتى هذه في العامية، يعني مثلا واحد فعل شيئا شنيعا تقول له: يا قليل الحياة، وما في ما تريد تقول له: أنت ما عندك حياة. فهذا مستخدم. ولهذا قال الكسائي: تقول العرب: مررنا بأرض قلما تنبت، يعني لا تنبت شيئا. فأيضا هذا معنى ثالث، وكلها صحيحة، يعني لا بأس أن تكون هذه من بلاغة القرآن الكريم. قال: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وهنا الإخوة يعني تأمل، أعود وأكرر، يعني التركيز على مسألة القلب، يعني هذه عجيبة هنا في الآيات. نعم، ها، رابع مرة، يعني ما شاء الله الدكتور عدها، ما شاء الله ينعدها، ما عليه. ختم الله على قلوبهم، وبعدين قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أحسنت، وبعدين: ثم قست قلوبكم، وثم هنا قالوا: قلوبنا غلف. سبحان الله، يعني شوف لما تجمعها بالفعل، الختم والمرض والقسوة والغلاف، والغلاف هو الختم، وما بينهما هذا المرض يزيد، فزادهم الله مرضا إلى أن يقسو القلب فيختم عليه ويوضع في غلاف. فهذا كله بسبب إعراضهم، بسبب تعنتهم، بسبب تكبرهم، بسبب كفرهم. فهكذا يعني سبحان الله، يعني هذا هو أصل الإيمان بالقلب. ولهذا الإخوة، يعني أيضا المسلم يحذر كل الحذر من هذه الصفة، أن يكون قلبه كأنه والعياذ بالله في غلاف. إن شاء الله المسلم بعيد عن هذا، لكن يحذر كل الحذر. ودائما نذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. شوف لا تستصغر أي معصية، تقول هذا مجرد نظرة. كم الآن والله ينقص الإيمان منا بدون شعور، عندما الإنسان يتساهل في الهاتف تأتي دعايات، تأتي والله يشوف نظرة ممكن يطيل فيها وبعدين يقول استغفر الله أنا، وهكذا وينقص إيمانه ولا يشعر. هذه مجرد كلمة ويغتاب الناس يتكلم على فلان وفلانة ولا يشعر، ثم يشتكي قسوة قلبه. وهكذا المرأة ممكن تتساهل في موضوع الحجاب وشعرات، مجرد شعرات تخرج أو يدها تخرج أو كذا وما تبالي بشرع الله. هذا يدل على أن ما تؤدي هذا العمل على أنه عبادة لله وأنه شريعة من الله تعظمه. فرق بين الذي يعظم الشيء تجده يؤدي كما يريد الله لا بهواه. فهذا الذي يعني ما يستهين بالمعاصي يعظم ما عظم الله. إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية، لكن انظر إلى من عصيت. فعندما تعظم الله وتبتعد عن المعاصي ينصلح قلبك. لكن إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. إذن عليك دائما بدوام الاستغفار والتوبة لله، أن تكون صادقا مع ربك. تريد أن تخشع في صلاتك، تريد أن تبكي مع القرآن، تريد أن تقوم الليل، عليك بالصدق مع الله في التوبة، تبتعد عن الذنوب، وأنك تصدق مع ربك، تستقيم على طاعة الله كما يريد الله، وتعظم ما عظم الله. قال وإذا عاد زادت. إذا عاد الإنسان إلى المعصية زادت هذه النقط. قال حتى تعلو قلبه فذلك الران. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب كسبهم. هنا قال أيضا بل لعنهم الله بكفرهم، يعني طردهم من رحمته بكفرهم. وكأن شوف يعني أيضا هنا لفت الآن خطرت في ذهني، ما قال وقالوا قلوبنا غلف، بل جعل الله قلوبهم غلفا بكفرهم، وهذا المعنى. لكن قال ترجم الله تعالى قسوة القلوب وكونها في غلاف لا تعي ولا تفقه شيئا باللعن حقا. يعني القلب القاسي الذي لا يكون محلا لكلام الله وللمواعظ ما يرق بها، هذا مطرود من رحمة الله. فالقلب الرقيق هو المرحوم. بل لعنهم الله بكفرهم. فهنا قال كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون. هذا الرين غشاء، أخف من الغلاف، أخف من الطبع، أخف من الختم. لكن كلما غلظ الرين اشتدت القسوة وتحول إلى غلاف والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يدارك نفسه وينتبه لقلبه ويتوب إلى ربه فيقبل على ما به حياة القلوب. هذا القرآن الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عليك بالقرآن الكريم بالصلاة، هذه الصلاة هي تصلح القلب. الصلاة صلة لقلبك بالله جل وعلا، ينصلح بها قلبك، تشعر بالقرب من الله والشوق للقائه وخشيته. ما توجد هذه المعاني في غير هذه العبادة على وجه التمام إلا في الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني بالله. فكلما حافظت على الصلاة وأكثرت منها تشعر بحياة في قلبك. هذه مشكلتنا اليوم، نحن نشتكي قسوة قلوبنا. لماذا؟ لأننا نقصر في الصلاة ولا نحافظ على صلوات النوافل. ما يكون واحد منا عنده ورد من الليل أو يطيل في الصلاة، يطيل في سجوده لله. ثم تريد رقة قلبك زور المقابر، تذكرك الآخرة وترق القلب تدمع العين. عليك بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا الذي يرقق القلوب. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.